إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه محاضرة سألقيها في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ليلة الجمعة الموافقة للعشرين من شهر رجب من العام 45 بعد 400,000 من هجرة نبينا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، في رحاب المسجد النبوي الشريف وبالقرب من باب الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، وعنوانها الأحاديث الضعيفة والواهية وآثارها السيئة. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيكون مضمون المحاضرة متناولا الجوانب التالية: أولا مقدمة، ثانيا أهمية الموضوع وبواعث وأسباب الحديث عنه، ثالثا تعريف الحديث الضعيف والواهي وما لا أصل له، رابعا التحذير من نشر الأحاديث الضعيفة والواهية. وتحته مبحثان، أحدهما ما ورد من التحذير في السنة، والآخر ما ورد من التحذير من كلام العلماء. خامسا وهو الجانب العملي والتطبيقي، من أشهر الأحاديث الضعيفة والواهية والتي لا أصل لها والتي كانت سببا في انحراف العقيدة، والتي كانت من أهم أسباب انحراف العقيدة. وسادسا وأخيرا، من أشهر الأحاديث الضعيفة والواهية وما لا أصل له التي كانت سببا في الوقوع في بدع فقهية. المقدمة: بعث الله تعالى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأنزل الله تبارك وتعالى كتابا كاملا شاملا محفوظا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو محفوظ ومعصوم من الزيادة والنقصان من قبل شياطين الإنس والجن، كما ذكر الله جل جلاله ذلك في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الإمام البغوي: الذكر هو القرآن، الذكر هو القرآن، وإنا له لحافظون، أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا. وقد جمع الله تعالى الوحي في صدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قرآنا وسنة، في صدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا وسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: جمعه لك في صدرك، الوحيان كلاهما، رواه البخاري. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: صح لنا بآية إن هو إلا وحي يوحى أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على قسمين: أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، قال: والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده هنا. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثانيا، أهمية الموضوع وبواعث الكلام فيه. منذ أن بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه الأمر بالبلاغ والنذارة كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقوله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. منذ أن جعل الله جل جلاله جعله الأسوة والقدوة لأمته صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وحركاته وسكناته وقيامه وقعوده كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة، حتى كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، يعلمهم بأقواله وأفعاله وتقريراته وبكل ما يأتي ويذر، وسخر الله تبارك وتعالى له تلاميذ حفظ برره آمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم ونصروه وعزروه وشهدوا الوحي ورأوه وسمعوه ونقلوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم الوحي بكل محبة ودقة وأمانة، وكانوا رأسا في العدالة، وكانوا رضي الله عنهم أجمعين رأسا في العدالة والصدق والأمانة. قال البراء بن عازب: ما كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون، ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون، فيحدث الشاهد الغائب، رواه البيهقي. وفي لفظ عنه رضي الله عنه قال: ما كل ما حدثناكم به سمعناه، منه ما رويناه عن غيرنا، وما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب. ما كنا نكذب، مجتمع الصحابة، بيئة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب، رواه ابن عدي في مقدمة كتابه الكامل. ثم إنه لما تقادم العهد بالناس ودخل في مجتمعات المسلمين الغرباء من أقطار المعمورة وحدث من هو أهل ومن ليس أهلا، طفق الصحابة النجباء الأتقياء يدققون فيما يسمعون وممن يسمعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل أحد، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل منه إلا ما نعرف. قال هذا رضي الله عنه لما سمع بشير بن كعب الحميري التابعي يحدث بأحاديث مرسلة، وهذا الأثر رواه مسلم في مقدمة صحيحه، ورواه الحاكم في المدخل بسنده، وبوب عليه بباب: قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى تعليقا: على قول ابن عباس ركب الناس الصعب والذلول، قال أصل الصعب والذلول في الإبل، في الإبل، والصعب هو العسر المرغوب عنه. والمعنى سلكوا كل مسلك مما يحمد ويذم. ولما بدأت روايات الضعفاء وروايات الأحاديث المرسلة تنتشر، تبع نجد التابعين يشددون على رواتها. ومن ذلك أن الإمام الزهري رحمه الله تعالى سمع من راو مشهور اسمه إسحاق بن أبي فروة، سمع منه أحاديث يرسلها ولا يسندها، فقال له: والعبارة الشديدة تتلاءم وتتواءم وتتواكب مع هذه الصنيعة في التحديث بأحاديث لا أسانيد لها. قال له: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تأتينا بأحاديث لا أزمة لها ولا خطم. رواه ابن حبان في كتاب المجروحين. ومن أهم بواعث وأسباب الحديث عن موضوع الأحاديث الضعيفة والواهية وما لا أصل لها وآثارها السيئة هي الآثار السيئة التي تنتج عن تلكم الأحاديث، وألخصها فيما يلي، وقد كنت أخرتها للخاتمة ولكن خوفا من ألا أصل إلى الخاتمة وذكر أبرز النتائج الرئيسة قدمتها وبثثتها في بواعث وأسباب الكلام والحديث عن هذا الموضوع. أولا، إيش المحاذير؟ إيش الأمور السيئة من تناقل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية وما لا أصل له؟ أولا، نسبة كلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله ولم يفعله ولم يقرره، وفي هذا من الإثم ما توعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم مما هو أعم في الوعيد من حديث من كذب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي متعمدا أم قاصدا تقربا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم في المقدمة. ثانيا، أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له منها من أبرز، لاحظ هذا الأمر يا أخي المسلم، من أبرز أسباب حدوث البدع، من أبرز أسباب حدوث البدع وانتشارها، لما تشتمل عليه من عبادات منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يؤدي إلى استحباب عبادات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالة كونها مبنية على أحاديث لا تصح، مما يوقع المتعبد والمتزهد في البدع. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: كثير من مجتهدي السلف والخلف قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، لاحظ هذا السبب الجوهري الأساسي، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها. وهذا من الموضوع من الأهمية بمكان، نصوص من الوحيين فهم منها ما ليس يراد منها، وإما لرأي رأوه، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. السبب الثالث، انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له في كثير من الكتب العلمية العقدية منها والفقهية وكتب الرقائق وكتب الترغيب والترهيب وغيرها مما يكون سببا في انتشارها، وجرأة الناس على تداولها وجسارتهم على نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتدين بما فيها مع عدم ثبوتها وسيأتي الجانب التمثيلي ولعله يمثل الشطر من المحاضرة. رابعا، أن تفشي الأحاديث الضعيفة والواهية وما لا أصل له يوقع الخلاف والشقاق بين المسلمين في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقياتهم وفي معاملاتهم وفي دعوتهم وهذا يعارض ويناقض ما أمر الله به المسلمين من الاعتصام بحبله المتين وصراطه المستقيم، كما قال الله جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويناقض ما نهى الله عنه من التفرق والاختلاف، كما قال الله جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله جل ذكره: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال المحدث الألباني: هنا ننشد الحق من غير خلق، فأرجو أن تكون على بينة. قال: فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟ فثبت أن هذا الحديث لا يصح سندا ولا متنا. أي حديث؟ اختلاف أمة رحمة، وسيأتي بيانه ومصدره ودرجته وفقهه إن شاء الله. ثالثا، تعريف الحديث الضعيف والواهي وما لا أصل له. تعريف الحديث: الحديث لغة نقيض ضد عكس القديم. وقال الجوهري: الحديث هو الخبر يأتي على القليل والكثير، ويجمع على أحاديث على غير قياس كقطيع وأقاطيع. واصطلاحا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحديث النبوي عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة. إيش أنواعه وأصنافه من قوله وفعله وإقراره؟ فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة قال هذا رحمه الله تعالى: وذلك جوابا منه على سائل سأله فقال: ما حد الحديث النبوي؟ أهو ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في عمره أو بعد البعثة أو تشريعا؟ وقال الحافظ ابن حجر: الحديث ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال السخاوي: وتعريفه أشمل التعريفات وأكملها وأتمها: الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. تعريف الحديث الضعيف لغة: الضعيف من الضعف أو الضعف، خلاف القوة والصحة. فضعف لغة قريش، وضعف بالفتح لغة تميم، وهما لغتان لمدلول واحد، ويستعملان لضعف البدن وضعف الرأي معا. ضعف البدن وضعف الرأي معا. نسب الأزهري هذا القول للبصريين. واصطلاحا، الحديث الضعيف كما عرفه ابن الصلاح ومر بنا مرارا فقال: الحديث الضعيف كل حديث لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. وتبع ابن الصلاح على هذا التعريف عدد من الأئمة منهم النووي وابن كثير. فشروط الصحيح والحسن على تفاوت بينها فيما بينها هي العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة ووجود الجابر لتقوية الحديث ليدخل الحديث الصحيح لغيره. فمتى فقد هذه الشروط مجتمعة أو متفرقة فهو الحديث الضعيف. تعريف الحديث الواهي: الحديث الواهي مأخوذ من وهي، وهي من باب وعد، وهي الشيء إذا ضعف أو سقط. وقال ابن الجوزي وتعريفه فيه لطافة، قال: هي الأحاديث الشديدة التزلزل، أحاديث لا تصح، أحاديث واهية، أحاديث مكذوبة فيها أشبه ما يكون للدين والتدين بالزلزال. قال ابن الجوزي: هي الأحاديث الشديدة التزلزل الكثيرة العلل. ويطلق الواهي على المنكر وعلى الضعيف جدا وعلى الموضوع والمكذوب، تعريف ما لا أصل له. لهذا الوصف معنيان لدى المحدثين، تجد كثيرا ما تجد في كتب العلماء حديث لا أصل له، فماذا يريدون؟ لهذه الجملة معنيان لدى العلماء، كما قال ابن تيمية: أولا معنى لا أصل له أي لا سند له، لا سند له. والمعنى الثاني لا أصل له أي لا سند له يصح، وقد يكون له سند لكنه ضعيف أو دون الضعيف. ومن ذلك قول العلامة السبكي في حديث اختلاف أمتي رحمة، قال: لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. ومن ذلك ما ذكره الألباني من اللطائف، وهو من اللطائف تعليقا على قول مالك، وينتبه لي الإخوة المالكية على الوجه الأخص، تعليقا على قول مالك لأبي جعفر المنصور والرشيد حين أراد أن يحمل الناس على الموطأ، خلاص كل الدنيا مالكية، لا حنفية لا شافعية لا حنبلية لا حنابلة، حين أراد أن يحمل الناس على الموطأ فقال مالك: لا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا وتفرقوا في البلدان وكل مصيب. انتبه لهذه العبارة الأخيرة وتعليق الألباني المحدث عليها. قال رحمه الله: والقصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك، لكن لفظة كل مصيب قال: لا أعلم لها أصلا، قال: لا أعلم لها أصلا. رابعا التحذير من نشر الأحاديث الضعيفة والواهية. المبحث الأول ما ورد من التحذير في السنة النبوية المطهرة: الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نقل ابن الملقن في شرح صحيح البخاري عن بعض العلماء أنه رواه من الصحابة، وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد حديث المتواتر من كذب. قال: رواه من الصحابة 200 منهم 10 المبشرون بالجنة، ومن طرقه ما هو مخرج في الصحيحين. ثانيا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن كذبا علي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككذب على أحد. رواه مسلم. قال الإمام الصنعاني: إن كذبا علي بنسبة ما لم أقله، والله يعني يمكن قاله ما هو ببعيد أظن، أو ما لم أفعله أو ما لم أقرره ليس ككذب على أحد. قال لأنه كذب يتفرع عنه تشريع، تشريع دين عبادة للأمة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم في المقدمة. ورتبت هذه الأحاديث في التحذير من التقول ونشر الأحاديث الضعيفة والواهية على أمر أريده سأشعركم به إن شاء الله. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وبوب عليه فيه باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. قال الطيبي: لو لم يكن للرجل كذب إلا تحديثه بكل ما سمع من غير تبينه أنه صدق أو كذب يكفيه، يعني من الإثم، يكفيه وحسبه من الكذب. وفيه التحذير من التحديث بالضعيف لأنه مضمون الثبوت، ومن التحديث بالواهي وما لا أصل له حذرا في الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم في المقدمة. شوف، مسلم في المقدمة يخص عن الصحيح لأن مسلما في المقدمة لم يشترط الصحة فيما يسوقه، ولذلك قال المحدث الألباني: سانده حسن وأصله في الصحيحين بنحوه كما في الضعيفة. وفيه عموم تحريم التقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامدا أو غير عامد. الخامس حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى، انتبه الآن، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. رواه مسلم في المقدمة. يرى بالضم أي يظن، والحديث الضعيف مظنون الثبوت وليس بمتيقن الثبوت، فيدخل في هذا الحديث دخولا أوليا، فإذا كان دون الضعيف يدخل في هذا الحديث دخولا أوليا الضعيف وما دونه، الضعيف وما دونه، وما دونه أبعد للجزم والقبول وأنزل وأهبط لحاله. قال الطيبي رحمه الله في شرح المشكاة: إنما سماه كاذبا. ليش سمي كاذبا؟ من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين بالجمع، أو أحد الكاذبين على روايتين ثابتتين. قال الطيبي: سماه كاذبا لأنه يعين المفتري ويشاركه بسبب إشاعته ونشره، فهو كمن أعان ظالما على ظلمه. وانتشر هذا في هذا الزمان أكثر من أي زمان، لا سيما مع الرسائل وغيرها من وسائل التواصل. المبحث الثاني تحذير العلماء من رواية الضعيف والواهي ونشرهما. نبدأ بالإمام مالك المتوفى سنة 79 رحمه الله، قال: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وقال الإمام ابن المبارك، وقد توفي 81، وقد سئل عن انتشار الأحاديث فقيل له: ألا ترى الأحاديث الواهية قد انتشرت وفشت بين الناس؟ فقال رحمه الله تعالى: تعيش لها الجهابذة. الجهابذة جمع جهبذ، وهو العالم الخريت الخبير الحافظ لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 98 و200: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أعرف كذا وكذا من الأحاديث ليست عندي. فالأمر ليس بالعدد والاستكثار، وإنما الأمر كما قال الله جل جلاله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رابعا، قال ابن حبان المتوفى سنة 54 و300: فصل، ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى وهو غير عالم بصحته، وهو غير عالم بصحته. وقال ابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500: ولما لم يمكن أحدا أن يدخل في القرآن ما ليس منه أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويضعون عليه، يكذبون عليه ما لم يقل، فأنشأ الله علماء يذبون عن النقل ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح. وما يخلي الله منهم عصرا من العصار، غير أن هذا الضرب، هذا الصنف قد قل في هذا الزمان، فصار أعز من عنقاء مغرب، ثم طفق يقول شعرا وما أحكمه، قال: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. وقال أبو شامة، وهو النص السادس المتوفى سنة 665 في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، منكرا على من؟ منكرا على الحافظ ابن عساكر إراده لحديث أبي هريرة: من صام 27 من رجب وأنتم في رجب، وعش رجبا ترى وتسمع عجبا، من صام 27 من رجب كتب الله له صيام 60 شهرا، 60 شهرا. قال: كنت أود، أبو شامة رحمه الله يقول: كنت أود أن الحافظ يعني ابن عساكر لم يقل ذلك، فإن فيه تقريرا للأحاديث المنكرة، فقدره أكبر من أن يحدث بحديث يرى أنه كذب، ولكنه جرى في ذلك على عادة جماعة من أهل الحديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال، وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ، خطأ، بل ينبغي أن يبين أمره إن علم، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والحديث رواه مسلم كما مر. النص السابع، النص عن ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 28 و700، قال: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة. إيش الضعيفة؟ يمكن يقال قصد ابن تيمية ضعيف، محتمل ضعيف، غير محتمل، فقطع رحمه الله تعالى الخلاف الفكري في تفسير هذا النص، فقال: الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، ليست صحيحة ولا حسنة. الآن على طرف اللسان، مو على ألسن الطلاب العلم، على ألسن بعض من مضى في العلم حتى صار يشار إليه بالبنان وأنه من العلماء الكبار، إذا قيل له: يا شيخ، أنت حدثتنا في هذا المجلس بعشرة من الأحاديث الواهية والضعيفة، قال: ولكن الضعيف على طرف لسانه يعمل به في فضائل الأعمال. خطأ. وقال جلال الدين الدواني الشافعي المتوفى سنة 18 و900 في أول رسالته أنموذج العلوم: المسألة الأولى، اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الشرعية. شوف هذا الآن، لو نسبت هذا الكلام للألباني، بعض الناس عنده غضب وعنده حقد وحسد الله عز وجل به عليم. لقال هذا رأي المتسلفين في هذا الزمان، والله يعلم أن مثل هذا الكلام لا نصيب له من الحق. قال ثم ذكروا أنه يجوز، بل شوف لاحظ هذا، لاحظ هذا التناقض، ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وممن صرح به النووي في كتبه لا سيما كتاب الأذكار. قال وفيه إشكال، لأن جواز العمل واستحبابه، شوف جواز استحباب، استحباب جواز، يقول كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية، من الأحكام الشرعية الخمسة، فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف، وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة. وأخيرا قال الإمام الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 بعد الألف في كتابه إرشاد الفحول: الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام، وإنما يثبت الحكم بالصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره لحصول الظن، يعني الظن الراجح بصدق ذلك وثبوته عن الشارع. هذا الجانب النظري. الآن اربط الحزام وكن رجلا، وأنتم كذلك إن شاء الله رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. خامسا من أشهر الأحاديث الضعيفة والواهية التي كانت من أهم أسباب الانحراف في العقيدة، من أهم أسباب الانحراف في العقيدة، حديث: لو أحسن ظن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الحديث كذب مختلق وإفك مفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال، يعني في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، مو ظنه بالحجر وظنه بالشجر، ألا وجهوها وخاطبوا وانصحوا أولئك الخارجين من المسجد النبوي وهم يتمسحون بالأسطوانات وبالجدران وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن تيمية، لاحظ الكلام فيه لطائف، قال: فإن الكفار أحسنوا ظنهم بالأحجار فأدخلتهم النار، وقد قال الله تعالى في الأحجار فيما أحسنوا بها الظن: حتى عبدوها من دونه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمر النبي، وهذا اللطيفة، انتبه لهذا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستجمر من البول بثلاثة أحجار، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستجمر من البول بثلاثة أحجار، ما قال هذا الكلام كله لابن تيمية، ما قال أحسنوا ظنكم بها، بل قال استجمروا من البول. وقد كسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحجار التي أحسن بها الظن حتى عبدت حول البيت 600 صنم وضعوها على كعبة الإيمان والتوحيد. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل مكة طافق يسقطها صنما صنما، ما قال جديرة بأن يحتفظ بها في متحف، ويتلو قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال السخاوي رحمه الله تعالى عن هذا: لا يصح في المقاصد الحسنة. وقال ابن القيم: هو من وضع المشركين عباد الأوثان، المشركين عباد الأوثان. الحديث الثاني حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. يا لطيف، فرق بين الوهابية وبين أولئك المحبين العاشقين المتيمين. تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. البيتان يرويان على غير هذا اللفظ ولكنهما معدلان، وبعضهم يرويه بلفظ إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قال ابن تيمية يحكم على هذا الحديث باطل لا أصل له، وكذلك الألباني ونصه قال هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث البتة، وإنما يرويه بعض جهلة الجهال بالسنة، وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة. يا لطيف، هذا الذي تقوله نحن اعتقدناه واعتنقناه وسمعناه منذ الصغر من شيوخ الطريق، فهل يعقل أن الطريق غير طريق؟ نعم، يمكن أن يكون الطريق الذي دللت عليه ليس هو الطريق الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مع أن جاهه صلى الله عليه وآله وسلم عند الله عظيم، جاه النبي ما أعظمه عند الله. قال جاهه عند الله عظيم، أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، فلا يلزم من كون جاهه صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه عظيما أن نتوسل به إلى الله تعالى لعدم ثبوت الأمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقال أيضا فظهر من هذا بجلاء إن شاء الله تعالى أنه لا تلازم بين ثبوت جاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته عند الله جل جلاله وبين تعظيمه بالتوسل بجاهه. إيش الضابط؟ قال ما دام أنه لم يرد في الشرع، ما دام أنه لم يرد في الشرع. ثالثا حديث أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري مرفوعا، من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، رواه أحمد وابن ماجة من طريق عطية بن سعد العوفي. قال الذهبي عطية متفق على ضعفه، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة بسند فيه الوازع بن نافع العقيلي. اي والله الشيخ كان يقول لنا هذا عند ابي نعيم وهذا عند فلان، يا اخي مجرد عزو الحديث الى مصادر لا يسوغ تصحيحها ولا يسوغ القول بثبوتها، علاوه ان تتعبد لله عز وجل بمضمونها. الوازع بن نافع العقيلي متفق على ضعفه، والحديث منكر، الحديث منكر. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث واهٍ جدا، فإذا لم يصح هذا الحديث ولا الذي قبله فلا يصح الاستدلال بهما على التوسل بالجاه، لأنه توسل بدعي لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله ثم والله ثم والله لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توسلوا بجاهي، والله لقدمنا بين يدي طاعاتنا لمولانا وسيدنا وربنا توسل بجاه النبي وجاه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. انت إذا ما تسمعني لا تغلق تروح تنبطح على سريرك، ولكن اصبر وتريث واسمع بأذن قلبك. قال: ونص على هذا أبو حنيفة، نص على هذا أبو حنيفة وأصحابه، قالوا: لا يجوز التوسل بالذوات، ولا يسأل بمخلوق، ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. وهذا بجاه النبي كان منتشرا في مثلث الخير ونحن أطفال صغار. بجاه النبي تأكل، بجاه النبي الليل العشاء عندنا، بجاه النبي تدخل، بجاه النبي تجلس. وهذا اجتمعت فيه سيئتان: الحلف والقسم بغير الله تبارك وتعالى، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ثانيا التوسل بتوسل ونوع بدعي لا يصح في الشرع. حديث رابعا: حديث ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. ذكره الغزالي في الإحياء، إحياء علوم الدين. وما أدراك ما إحياء علوم الدين؟ وقوت القلوب، وما أدراك ما قوت القلوب. هذه المصادر، هذه المصادر التي يعتكف عليها الناس منذ نعومة أظفارهم، فيها موضوعات وفيها مكذوبات وفيها واهيات وفيها منكرات. ذكره الغزالي في الإحياء، شوف النسبة كيف، ونسبه إلى الله عز وجل. قال: قال الله تبارك وتعالى: ما وسعني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. وذكره أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب، وذكره القشيري في كتاب الرسالة، والحديث لا أصل له. قال الحافظ العراقي في كتاب المغني عن حمل الأسفار: لم أر لهذا الحديث أصلا. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: هذا الحديث من الإسرائيليات، ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جزم بكونه من الإسرائيليات عدد من الأئمة، منهم ابن رجب الحنبلي والزبيدي والعجلوني في كشف الخفاء. وقال الزركشي: وضعته الملاحدة، كما نقله عنه السخاوي في المقاصد الحسنة. وقال السخاوي نفسه: سمعت بعض أهل العلم يقول هذا الحديث حديث باطل، وهو من وضع الملاحدة، وأكثر ما يرويه المتكلم على رؤوس العوام علي بن محمد وفى المالكي الشاذلي لمقاصد يقصدها. إيش الذي يقصده؟ يقول: عند الوجد والرقص طوفوا ببيت ربكم، يعني وأنتم تذكرون الله على إيقاعات الرقص والهز لا احتسبوا أنكم تطوفون ببيت ربكم، يعني يطوفون حوله. شبه نفسه بالكعبة المشرفة. أنا أعلم يا إخواننا، وسامحوني واعذروني، أن بعض الناس الذين سمعوا واعتقدوا واعتنقوا وتربوا وسلكوا باسم ودعوى تهذيب النفوس، أن مثل هذا ينقض لهم ما بنوه وبني لهم من قبل شيوخ الطريق. لكن متى نرجع إلى الحق؟ متى نتوب؟ متى نصحح عقيدتنا لينصرنا الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا؟ إن لم ننصر دينه وعقيدته وتوحيده، والله لا نصر. وقال الزركشي معناه، يعني لو صح وسع قلب المؤمن الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي، وإلا فمن قال إن الله يحل في القلوب فهذا أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده. نقله السخاوي في المقاصد الحسنة. الحديث الذي يليه من بابه: القلب بيت الرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وما يروى القلب بيت الرب هذا من الأول، أي من الإسرائيليات، فإن القلب بيت إيش؟ بيت الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته. الآن انتبه، انتبه على عقيدتك ما دمت جئت حاجا ومعتمرا وزائرا، صحح عقيدتك، والوقوف عند الحق فضيلة. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: ليس له أصل في المرفوع، والقلب بيت الإيمان بالله ومعرفته ومحبته ومحبته. الحديث السادس: حديث إذا مات أحدكم فلقنوه، إذا مات أحدكم فلقنوه. روي هذا الحديث عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم عليه على قبره، سويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم عند رأسه ثم ليقل: يا فلان يا ابن فلان، فإنه يسمعه ولا يجيب. تكملته: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا. يلقنونه، هذا كان بعض شيوخنا يقول يغششونه، يلقنونه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفيه: إن منكرا ونكيرا يقول أحدهما للآخر بعد أن يلقن هذا الميت المدفون: انطلق بنا، خلاص نمشي، نمشي من عند هذا الرجل، فقد لقن الحجة، لقنوه. رواه الطبراني في الكبير وفي الدعاء من طريق عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة: القرشي مجهول، والأودي مجهول، والحديث كل طرقه ضعيفة جدا وواهية. برضنا إذا دفننا: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، الناس كلهم قل الهو هو ما تنفع، وعند الله لا تشفع، وإنما خضوعك للقرآن والسنة هو الذي ينفعك، يرفع الله لك به عملك. وقد سئل العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى عن حكم تلقين الميت بعد دفنه، من الذي قال؟ ما هو محمد بن عبد الوهاب، العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله، سئل عن تلقين الميت بعد دفنه فأجاب فقال: لم يصح في التلقين شيء، وهو بدعة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام، يعني في الحديث الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قال: محمول على من دنا موته ويأس من حياته وأحس بالفراق، فعند ذلك يأتي واحد من أقربائه أو جيرانه أو أصحابه يلقنه، يقول له وهو حي: يا فلان قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال السندي، السندي رحمه الله تعالى: مع العلم بأن أحد السنود ولا ينقدح في ذهني تعيينه، أحد علماء السند ممن نزل بالمدينة كان من شيوخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أظن ما في أحد يقول عن السندي وهابي، لأن السندي شيخ للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أجمعين. قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم، المراد من حضره الموت، كما ذكر ذلك النووي وغيره، وكأنهم ما حملوه السندي يقول: ما حملوه على تلقين الميت في القبر. لماذا؟ قال: لأنه حادث، لأنه أمر مبتدع. سابعا: حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع قول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، قال مثله: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قبل باطن الأنملتين السبابتين ومسح عينيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فعل مثل هذا مثل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي. ليش ما جعلت هذا؟ ستأتي أحاديث في الأذان وفي الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وفي الصوم، وجعلتها فقهية. ليش ما جعلت هذا من الأشياء الفقهية؟ لأنه مقرون بشيء لا يثبت فيما يتعلق بنيل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره الديلمي في مسند الفردوس: وما نمي لعق وخط وعدو كر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. هذه مضان مصادر الأحاديث والآثار الضعيفة والواهية. قال السخاوي: والفتني والألباني لا يصح. قال الشيخ المعلمي، لاحظ هذا من لطائف علوم الحديث، قال الشيخ المعلمي تعليقا على من حكم على هذا الحديث بأنه لا يصح، يقول المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، الذي وصفه الشيخ بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي الأسبق رحمه الله بأنه ذهبي العصر، قال المعلمي: كلمة لا يصح إنما تقال فيما له قوة، فأما هذا فلا يرتاب عالم بالسنة، لا يرتاب عالم بالسنة في بطلانه. وقال في موضع آخر رسالة العبادة، قال: روي في ذلك حديث نص الأئمة على أنه كذب موضوع ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على أنه لو لم يكن موضوعا وكان ضعيفا لما جاز العمل به إجماعا، لما جاز العمل به إجماعا. أما على القول بأن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز مطلقا فهو فواضح، وهذا هو الحق، ونقل الإجماع على خلافه. وإما على قول من زعم أن العمل أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، فلجواز العمل عندهم شرائط، منها اندراج ذلك الفعل تحت عموم ثابت، وهذا الفعل ليس كذلك، إذ لا يعرف مثل هذا في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد انتشر واشتهر بين الناس انتشار النار في الهجيم، إذا سمعوا أشهدوا أن محمد رسول الله مسحوا إما بالسبابتين وإما بالإبهامين، إما اعتمادا واستنادا على هذا الحديث، وإما على حديث واه آخر، وهو أنه لم يرمد طوال عمره، أي لم يصبه الرمد، والحديثان لا يصحان. سادسا، من أشهر الأحاديث الضعيفة والواهية وما لا أصل له، التي كانت سببا في الوقوع في البدع الفقهية، في البدع الفقهية في الوضوء، حديث: نوهي أن يتوضأ بالماء المشمس أو يغتسل به، وقال إنه يورث البرص. هذا موجود مسجل، ما من حديث من الأحاديث التي سأذكرها إلا وموجود في كتب، في بعض كتب الفقهاء وكتب الفروع، في سنده عمرو بن محمد الأعسم، وهو منكر الحديث. وقال الذهبي في تهذيب السنن الكبرى، السنن الكبرى للبيهقي: أتى الإمام الذهبي في وقت مبكر فاختصر كتاب السنن الكبرى للبيهقي، قال في تهذيب السنن الكبرى: الأعسم متهم، يعني أرح نفسك، متهم معناه الحديث منكر وقد تفرد به، قلت فالحديث ضعيف جدا بل منكر لتفرد الأعسم به. قال العقيلي: ليس في الماء المشمس شيء يصح مسندا كما في كتابه الضعفاء. قال الإمام الشافعي من الناحية الفقهية، قال: ولا أكره الماء المشمس إلا أن يكره من جهة الطب، فالله أعلم. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة. رواه أبو نعيم والديلمي في مسند الفردوس، وذكره الغزالي في الإحياء واستشهد به. والحديث ضعيف جدا، بل لقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع: موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث حديث أنس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه إناء. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما وصل بلغ عضوا من أعضائه دعا بدعاء. رواه ابن حبان في المجروحين، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وفيه أحمد بن هاشم الخوارزمي قال: الذهبي كذاب. فإذا وجدنا في بعض كتب الفروع يقال ماء مشمس، مسح عنق، قيل كذا وقيل لا يجوز، نقول: يا أخي أصلا أريحونا، يا ناس أريحونا من هذه الخلافات التي شيبتنا، آل أحاديث هذه لا تصح. كما قال النووي في موضع آخر: لا أصل له. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم يحفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لأمته. في الأذان حديث: من أذن فهو يقيم. رواه أبو داود والترمذي وأبو نعيم في أخبار أصبهان، كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أدعم الإفريقي. قال الترمذي: والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث، وضعف الحديث البغوي والنووي والبيهقي وغيرهم. انتبه الآن. الحديث الثاني في الأذان عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: كنت غلاما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعل في آخر أذانك حي على خير العمل، حي على خير العمل. رواه الطبراني والدارقطني من طريق يحيى ابن عبد الحميد الحماني عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة الحديث. شوف الآن كيف يستدلون به ويقولون موجود. يا أخي ما كل موجود، ما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعما، وما كل كلام شيخ ولو كبرت عمامته واتسعت جبته أو مشلحه أو بشته أستدل به وأجعله حجة فيما بيني وبين الله. يحيى بن عبد الحميد الحماني يسرق الحديث، وقد وضع لفظة حي على خير العمل. من الذي وضعها وروجها؟ أبو بكر أحمد بن محمد بن السري ابن أبي دارم الكوفي الرافضي، وزعم أنها موجودة في حديث الحماني. وابن أبي دارم هذا الذي اختلق حي على خير العمل قال فيه الحاكم، الحاكم فيه تشيع يسير، فيه تشيع يسير، وما الرجل برافضي، والله عز وجل يحب الإنصاف. هو الذي قال في ابن أبي دارم رافضي غير ثقة، وقال الذهبي رافضي كذاب، وله طرق واهية ضعيفة. قال ابن تيمية: الرافض زادوا في الأذان شعارا لم يكن يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نقل أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك في الأذان، وهو قول حي على خير العمل. ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان، الكلام لابن تيمية، أن الأذان الذي كان يؤذنه بلال وابن أم مكتوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وأبو محذورة بمكة، وسعد القرظ في قباء، لم يكن فيه هذا الشعار الرافضي، ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا أيسر منه. فلما لم يكن في الدين، فلما لم يكن في الذين نقلوا الأذان من ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة باطلة، وكذلك مثلها ما زادوه في الأذان علي ولي الله، والله المستعان. زيادة في الأذان لدى الرافضة الذين اختلقوا هذه البدعة في الأذان، نوع من الرافضة هم الذين ابتدعوا هذا. من هم؟ يسمون بالمفوضة. من هم المفوضة من الرافضة؟ هم الذين يزعمون أن الله خلق روح علي وخلق أرواح أولاده وفوض إليهم أمر تدبير الخلق وتدبير العالم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويوجد من كبار الروافض من يكذبهم في هذا اللفظ ولي علي الله في الأذان، منهم ابن بابويه القمي، بل كان يسبهم ويلعنهم ويكذبهم في بدعة الأذان هذه علي ولي الله. يقول الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما الزيادة في الأذان بقول المؤذن حي على خير العمل أو أشهد أن علي ولي الله أو غير ذلك فبدعة لا أساس لها. وغير ذلك من الأحاديث التي لو تتبعتها وفتشتها لوجدتها ضعيفة وواهية ولا أصل لها، خاض أقوام في كتب الفروع يجوز أو لا يجوز، نعمل أو لا نعمل، نقول أو لا نقول، ونسوا أن العلماء قالوا: أثبت العرش بالثبوت وعدم الثبوت ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا هذا الضعيف وهذا الواهي وهذا المكذوب، وأن يلزمنا التقوى ما حيينا والكتاب والسنة الثابتة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.